صل على محمد وآل محمد. في المقدمة نحن ذكرنا في الدرس السابق بأن الدليل الاستنباطي نتيجته ليست أوسع من مقدمات ماذا؟ المقدمات الدليل، بل هي مندرجة في نفس المقدمات. ومن هنا لا نجد أي تناقض منطق في كذب ماذا؟ القضية. يعني إذا كذبت القضية ماذا يلزم التناقض المنطقي؟ يعني ما فرضته صادق من المقدمات لا يكون صادقا. فإذن يلزم من إنكار النتيجة في الدليل القياسي والاستنباطي وماذا؟ هو أن تكون هناك مناقضة واجتماع للنقيضين. واضح؟ هذا إذن ماذا؟ إذن لابد أن يكون دائما الدليل القياسي ماذا؟ دليل يقيني، دليل منتج، ونتيجته أيضا ماذا؟ ونتيجته كلية بسعة النتيجة، بسعة النتيجة. إذا كانت النتيجة كل إنسان يموت فنتيجته سوف تكون واسعة تشمل كل إنسان، كل إنسان سوف يموت. لأنه لو أن كل إنسان لا يموت أو أن بعض الإنسان لا يموت سوف يكذب قولك في الكبرى التي افترضتها صادقة، وهي قولك كل حيوان يموت، لأن الإنسان حيوان. فإذا كان حيوان وكان لا يموت إذن لا تصدق ماذا؟ كل حيوان يموت، وقد فرض صادقا. هذا ماذا؟ خلف على اجتماع للنقيضين. إذن يلزم تناقض من فرض كذب القياس والدليل القياسي الاستنباطي. واضح؟ هذا ذكرناه في الدرس السابق. ومن هنا وثم انتقلنا بعد ذلك إلى بيان الاستقراء، وقلنا بأن حديثنا في الاستقراء الناقص، وإلا الاستقراء التام إذا تم فنتيجته أيضا صادقة، وخلاف ذلك ماذا تكون القضية؟ تكون القضية فيها تناقض، لأنك لو استقرأت جميع أفراد الحديد وكان يتمدد المفروض تكون النتيجة كل حديد يتمدد، وإلا يلزم ماذا؟ التناقض. يعني ما فرضت استقراء تاما ليس ماذا؟ ليس استقراء تاما، لأنه البعض لا تعلم به. فإذا فرض الاستقراء التام هو كافي لأن تكون النتيجة فيه صادقة، وفرض كذب النتيجة يوجب ماذا؟ يوجب فرض التناقض. واضح؟ ولكن هذا الاستقراء التام في القضايا لا أقل القضايا التصديقية الكلية هذا لا يمكن ماذا؟ لا يمكن تحصيله، بل بعضهم ذكر حتى في الجزئيات بلحاظ الأحوال. يعني إذا أخذت جزئية من الجزئيات هي بلحاظ أحوالها كلية، فلديها ماذا؟ ما شاء الله من الأحوال، فتحصيل جزئي من جميع الجهات، من جهة الأفراد ومن جهة كافة الأحوال، هذا ماذا؟ غير متيسر. ومن هنا ماذا قالوا؟ بأنه متعذر الاستقراء التام ولم يقع فيه كثير حديث، وهو مقبول من الطرفين. يعني سواء على المنطق الأرسطي العقلي أو المنطق التجريبي، هو نتيجته لو تم هذا نتيجته ماذا؟ نتيجته صحيحة وتامة ولا تقبل الشك والترديد. فحديثنا ليس في الاستقراء التام، إنما يقع الحديث في الاستقراء الناقص. وهنا بينا بأن الاستقراء الناقص فيه طفرة. الطفرة هو أنه ننتقل من الجزئي لإثبات الحكم في الكلي، مع أن الكلي ماذا؟ أوسع من الجزئي، له مصادق أخرى لم نجربها. حينما قلت بأن كل حديد يتمدد بالحرارة لأجل ماذا؟ أني استقرأت ألف أو ألفين أو مليون حديدة، هذا ماذا؟ لا يعني أني جربت ذلك ماذا على الألف الآخر أو المليون الآخر. فكيف سريت الحكم من هذا الذي جربت إلى ماذا؟ إلى ذلك الذي لم أجربه. ومن هنا قالوا بأنه كذب هذه النتيجة الكلية ليس فيه أي تناقض، ليس فيه أي تناقض، لأن الكلية ليست مأخوذة ماذا؟ في هذا الجزء الذي أنت جربته. فلو كذبت ماذا؟ فلو كذبت لا يلزم من صدق الجزئي ماذا؟ لا يلزم من كذب الكلي كذب ماذا؟ كذب الجزئي. فقد يصدق الجزئي ولكن مع ذلك يكذب الكلي. فقد يصدق هذه الحديدات التي أنت ماذا؟ جربتها وتمددت، يصدق أنه هذا الحديد يتمدد بالحرارة، 100 حديدة تتمدد بالحرارة، 1,000,000 حديدة تتمدد بالحرارة، ولكن هذا لا يناقض ماذا؟ أن يكذب قولك ماذا؟ كل حديد يتمدد بالحرارة. فتكون لدينا هناك مثلا أصناف من الحديد لا تتمدد ماذا؟ لا تتمدد بالحرارة. واضح؟ فلا يوجد أي تناقض بين كذب النتيجة التي هي بحسب الفرض كلية وبين الصدق ماذا؟ لا يوجد أي تناقض بين كذب النتيجة وصدق ماذا؟ وصدق المقدمات. فقد تكون المقدمات صادقة فعلا تمددت بالحرارة، ولكن النتيجة الكلية ماذا؟ كاذبة، لأن النتيجة غير مستبطنة في المقدمات حتى يلزم التناقض من فرض كذبها. إذن هناك طفرة، كيف انتقلنا من الجزء ماذا إلى الكلي؟ مع أنه كما يذكر سيد الشهيد رحمة الله عليه نحن نستشعر إدراك السببية، هذا النقطة الأساسية المشتركة بين الجميع، بين المنطق التجريبي وبين المنطق العقلي، هو أننا نستشعر إدراك السببية. يعني أنا الآن عندما أجري هذه التجربة على 100 حديدة أو 1,000,000 حديدة، أو أجريت هذه التجربة مثلا هذا المادة المعينة القرص المعين على 1,000 إنسان 2,000 إنسان، فكلهم رفع عنهم الصداع، فكل حديدة أجريت عليها التجربة ماذا؟ تمددت. أنا أستشعر، يعني الإنسان بتعبير السيد الشهيد رحمة الله عليه، الإنسان السوي يستشعر ماذا؟ يستشعر وجود السببية، يستشعر وجود العلاقة بين ماذا؟ العلاقة، يعني يستشعر وجود علاقة بين الحرارة وبين الحديد وماذا؟ وأن الحرارة ماذا توجب؟ توجب تمدد الحديد. هذا كيف حصل؟ فإذا قال المنطق التجريبي بأنه التجربة لا غير، نقول بأن التجربة لا غير لا تكفي. التجربة لا غير هي ماذا؟ لا تعطينا أي تناقضا منطقيا. وكأنه التفت إخواني، هذا اللي أنا أؤكد عليه دائما، بأنه لا أقل على مستوى المنطق الفلسطيني، هو يتصور أنه ماذا نريد؟ نريد السببية بنحو الضرورة، بنحو اليقين بالمعنى الأخص، وهذا التجربة لا تعطي. فأنتم تؤمنون بالسببية، ولا يكفي إعطاء السببية التجربة ماذا؟ التجربة لوحدها. طبعا لماذا لا يكفي؟ هو الذي استعرضناه في الدرس السابق، هو أنه توجد مجموعة ماذا؟ مجموعة من الثغرات في ماذا؟ في الانتقال من التجربة إلى القاعدة الكلية. أن تنتقل من هذه الحوادث المتكررة والتجربة المتكررة إلى الكلي، هناك ماذا؟ مجموعة من الثغرات، وهي أولاً هو أننا لو كنا نؤمن بجواز اجتماع النقيضين، يجوز اجتماع النقيضين، ففي هذه الحالة إذا جاز اجتماع النقيضين فيجتمع السبب مع عدم السبب، وإذا جاز اجتماع النقيضين فيمكن أن نتصور بأنه هذه الحديدة وهذه الحديدة بنفس المواصفات 100%، لكن هذه تمددت بالحرارة وهذه لم تتمدد بكامل الظروف. لأنه يجوز أن يجتمع أنها علة وليست بعلة، سبب وليس بسبب، معلول وليس بمعلول، فيعطينا إدراكا للسببية ولا يعطينا هذا كثرة المشاهدة وكثرة التجربة، لا تعطينا. لأنك لو أنكرت اجتماع النقيضين، مسألة اجتماع النقيضين كمسألة أولية عقلية قبلية سابقة على التجربة، لو أنكرت ذلك لا تستطيع ماذا؟ أن تضع حجر على حجر، ولا تستطيع أن تدرك السببية أصلاً، ولا أي علاقة، لأن العلاقة وعدمها والسببية وعدمها ماذا؟ مجتمعتان، فلا تستطيع أن تجزم بالسببية. إذن النقطة الأولى لابد ماذا؟ أن يؤمنوا بماذا؟ بمبدأ التناقض. ما هو رأيكم وموقفكم اتجاه مبدأ التناقض؟ هل تنكرونه؟ لا توجد هكذا قضايا قبلية عقلية أولية، إذا أنكرتموه لا تستطيعون أن تأخذوا ماذا؟ نتيجة. هذه هي النقطة الأولى. إذا لابد على التجربة أن تبين موقفها الرسمي تجاه ماذا؟ تجاه مبدأ التناقض. إذا ما بينت موقفها الرسمي أو مثلا بينت أن الموقف الرسمي هو السلب ولا توجد هكذا قضية وهكذا مبدأ، فنقول بأن إدراك السببية هذا ماذا سوف يتلاشى، لا يبقى لدينا إدراك للسببية. هذه النقطة الأولى التي بيناها بالأمس. وهنا ماذا قلنا؟ قلنا بأن المنطق الأرسطي يؤمن بشكل واضح بأن هذه القضية هي أولى الأوليات، قضية عقلية قبلية أولية سابقة على كل تجربة، وهذا معنى رجوع القضايا التجريبية للقضايا العقلية. هذا بشكل صريح، يعني يقولون بأنه لولا إيمانك بمبدأ التناقض كقضية أولية ماذا؟ لا يمكن أن تأخذ ماذا؟ أن تأخذ أو تدرك السببية بالنسبة إلى القضايا التجريبية. وهذا ماذا يوضح لنا؟ يوضح لنا بأن المنطق الأرسطي بالنسبة إلى هذه القضية يعتقد بأن مصدر المعرفة هو من؟ هو القضايا العقلية، هذا مصدر المعرفة. ولولا هذه القضايا العقلية القبلية لما أنتجت التجربة شيء. هذه ماذا؟ هذه نقطة أولى. وهذا هو موقف المنطق الأرسطي ماذا من هذه القضية. السيد الشهيد رحمة الله عليه هذه القضية أصلا لم يتعرض لها، يعني هذه القضية في التقسيم لم يتعرض لها، وهي مسألة التناقض، لعله لوضوحها وماذا ولكونها من الأمور الواضحة جدا بأنه لا بد من الإيمان بها. هذه لا مجال، لا بد من اتخاذ هذا الموقف الأرسطي تجاه هذه القضية. الثغرة الثانية أيضا التي بيناها بالأمس هو أنه لا بد من بيان الموقف الرسمي أيضا تجاه مبدأ العلية والمعلولية ومبدأ السببية. هل تؤمنون بالعلية والمعلولية أو لا تؤمنون؟ فمن ينكر قانون العلية والمعلولية تفريقان، فهنا لا تثبت العلية والمعلولية والسببية والمسببية، لا تثبت حتى لهذه الأمور والظواهر التي أنت ماذا أجريت عليها التجربة، فضلا ماذا عن التعميم للظواهر الأخرى سببية ومسببية غير موجودة. لا توجد أي علاقة مهما جربت بين ظاهرة وظاهرة أخرى حتى وإن تقارنتها، فلتتقارن الحرارة دائما مع تمدد الحديد. أنا منكر للسببية، دائما الالتقاء بينهما التقاء صدفة، ويسمى ماذا؟ ويسمى بالصدفة المطلقة. يعني ماذا الصدفة المطلقة؟ هي وجود المعلول من دون أي علة، وجود تلقائي، توجد الحرارة وجودا تلقائيا من دون علة، ويوجد بعدها ماذا؟ ويوجد بعدها تمدد الحديد وجودا تلقائيا من دون أي علة. في هذه الحالة لا تثبت العلية والمعلولية بين الأفراد المجربة فضلا عن الأفراد والأمور الأخرى التي نريد أن نثبت لها التمدد ماذا بقاعدة كلية. واضح؟ إذا لولا الإيمان بمبدأ العلية والسببية والمسببية لا يمكن ماذا؟ لا يمكن إثبات تلك القواعد الكلية، ولا يمكن أخذ أي نتيجة لا جزئية ولا كلية من ماذا؟ من التجربة. أي نتيجة من استطيعنا أخذها؟ لأنه لا توجد علية ومعلولية، وما تراه من الظواهر الخارجية هي عبارة عن موجودات وجدت صدفة كلها من دون علة، ليس بينها إلا التعاقب والتوالي من قبيل تعاقب الليل والنهار. واضح؟ ومن قبيل دخول عمر بعد زيد، لا توجد بينهما علية ومعلولية، شيء بنحو الصدفة. ومن قبيل أن يفتح الولد باب داره فتفتح البنت الجار ماذا باب دارها، هذا صدفة، هذا صدفة في نفس الوقت مثلا، فهذا ماذا يكون صدفة، ما توجد هناك سبب وعلية ومعلولية ومنشأ. إذن ماذا لاحظوا إخواني؟ لا بد من الإيمان بمبدأ السببية والمسببية. ما هو موقف الموقف الأرسطي تجاه هذه القضية؟ تفتح إخواني منطق الأرسطي، هذا احنا ذكرناها وتبقى عندكم أصل، بأن الموقف الأرسطي تجاه الاستقراء يؤمن بأن الاستقراء ماذا؟ بأن الاستقراء يعطينا التجريبيات، والتجريبيات يعتقد بأنها من البديهيات، نعم مو الأولية لكن من البديهيات الثانوية، يعتقد بذلك وتعطي يقين بالمعنى الأخص، لكن هو يعتقد بأن هناك ثغرات في هذا الاستدلال إذا ردمت وإذا سدت حينئذ سوف ينتج ماذا؟ سوف ينتج اليقين بالمعنى الأخص الذي نريده. فلا بد ماذا؟ أن نوضح الموقف الأرسطي تجاه هذه الثغرات، وكيف عالج ماذا؟ عالج مشكلة الاستقراء الناقص وأخذ نتيجة يقينية باليقين بالمعنى الأخص، يعني ثابتة 100% ولا يمكن أن تزول. كيف ماذا؟ ما هو الموقف تجاه العلية والمعلولية بالنسبة للموقف الأرسطي؟ الموقف هو الموقف. أيضا المنطق الأرسطي يعتقد بأن قانون العلية والمعلولية من القضايا العقلية القبلية السابقة على التجربة الميتافيزيقية، والتي ترجع إلى مبدأ اجتماع النقيضين. واضح؟ ترجع إلى اجتماع النقيضين. نعم هو ليس من الأوليات، ولكنه يرجع إلى الأوليات، وإدراك العلية والمعلولية والسببية هو إدراك سابق. هذا ماذا؟ هذا بالنسبة إلى هذه الثغرة، وهي أنه القانون العلية والمعلولية كيف نؤمن به؟ هل نثبته بالتجربة؟ يقول لا، لا نثبته بالتجربة، هي معرفة سابقة على التجربة ونحن نؤمن بها وأثبتناها في رتبة سابقة. بالنسبة لهذا الثغرة الثانية وهذا الموقف الأرسطي منه، إذن الموقف الأرسطي واضح وصريح بأنه لولا إيمانك الميتافيزيقي بالعلية والمعلولية التجربة تفيد أو لا تفيد؟ لا. لماذا لا تفيد؟ لأنه حينئذ لا نستطيع أن ندرك السببية. والسببية تثبت بالتجربة أو لا تثبت؟ يقول لا تثبت بالتجربة، السببية تفترق عن العزاء، لا تثبت. هذا بين الناس هذا قبل، يحتاج نتوقف عنده. التجربة لا تدرك ماذا؟ السببية، لا تدرك العلية والمعلولية، بل السببية والعلية، بل التجربة والعلية، التجربة ماذا؟ تتوقف على العلية والمعلولية، تتوقف ليس العكس، لا أن إدراك العلية والمعلولية يتوقف على ماذا؟ يتوقف على التجربة والمشاهدة، بل القضية ماذا؟ معكوسة، يعني العلية والمعلولية يتوقف عليها ماذا؟ التجربة والمشاهدة. واضح؟ هذا هو الموقف الرسمي بالنسبة للمذهب الأرسطي وبينا سابقا. ننتقل ماذا إلى ثغرة لاحقة. لاحظوا إخواني عندنا بعد ثغرتين، خلينا نقدم واحدة في كلام السيد الشهيد جعلها الثالثة طبعا اللي هي حديثنا الرابعة، لكن راح نجعلها الثالثة والرابعة نأخرها لأن فيها حديث طويل وهي محل البحث. لاحظوا إخواني، هو أنه لابد أن نؤمن بأن، أعبر هذا التعبير، بأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. يعني ماذا؟ يعني إذا كان لدينا مجموعة من الأمور، دققوا يا إخواني، تتماثل في الحقيقة، مجموعة من الظواهر، ألف ظاهرة، مليون لا يتناهى من الظواهر، تتفق في الحقيقة وتتماثل في الحقيقة، وكانت السببية والعلية هي لأجل حقيقتها. يعني ماذا؟ يعني أن الحرارة تعطي التمدد للحديد لأجل حديديته، لأجل ماذا؟ حديديته. وحيث أن المصادق الأخرى التي أنا لم أستقرئها هي حديد أو ليست بحديد؟ حديد. فهذه المصادق كلها تتماثل ماذا؟ في الحديدية، والحرارة تعطي التمدد لمن؟ للحديدية. إذن إذا جاز وإذا وقع لهذه الحديدة وهذه الحديدة وهذه الحديدة التمدد بالحرارة، إذن لا بد أن يقع ماذا؟ لما يماثلها من المصادق وما يشترك معها في الحقيقة. وإلا لو آمنا لا بأنه التماثل في الحقيقة لا يكفي لتسرية ماذا؟ لتسرية الحكم، لا يكفي. يعني حتى وإن كانت الحرارة تعطي التمدد للحديد لأجل حديديته، هذه الحقيقة، حقيقة الحديد. مع ذلك يمكن ماذا؟ يمكن أن لا يتمدد بعض الحديد. فإذا الأمثال حكمهم واحد وليس بواحد، حتى وإن كان أمثال حكمهما ليس واحدا. ما آمنت بهذه القضية؟ مثلين من كل جهة، ولكن مع ذلك تكون هذه العلة علة لأحد المثلين دون الآخر. متماثلين، الحرارة كلاهما بنفس الخصائص، هذه الحديدة وهذه الحديدة ونفس الحقيقة، والحرارة تمدد ذات الحقيقة والحديدية، مع ذلك تعرض هذه الحديدة للنار فتتمدد وتلك ماذا؟ لا تتمدد. فحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد أو متعدد؟ متعدد. قد تتماثل الأشياء وأحكامها متعددة. يعني ماذا؟ أفرض مثلا الآن احنا الآن مشتركين بالحقيقة، يقول اشتراككم في الحقيقة لا يعطي أن هذا ناطق وهذا ناطق وهذا ناطق، بل قد يكون هذا ناطق وهذا ليس بناطق. فالاشتراك بالحقيقة لا يعطي تماثلا في الأحكام، التماثل في الحقيقة لا يعطي ماذا؟ تماثلا في الخصائص. إذا ما أمننا بهذه القضية، تفتي إخوان، إذا ما أمننا بهذه القضية فيمكن أن تكون الحديد الذي سوف يأتي لاحقا هو نفس الحديد الذي أجريت عليه التجربة 100 مرة 1000 مرة 1,000,000 مرة، ولكن نحن نقول بأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز ليس واحد، تتماثل وأحكامها متنوعة. فهذه التي جربتها تمددت وغيرها قد لا يتمدد، قد لا يتمدد. إذن لا بد أن نؤمن أيضا بهذه القضية، ومن هنا آمن بشكل صريح المذهب الأوروسطي بأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. وهذه أيضا من القضايا العقلية القبلية التي يعتمد فيها على قانون العلية والمعلولية، على قانون العلية والمعلولية. قانون العلية والمعلولية ماذا يقول؟ يقول بأنه إذا فرضت أن هذا علة لهذا فمثله من كل جهة أيضا ماذا سوف يكون؟ معلولا لذات هذه العلة، لذات هذه العلة، يعني لذات هذه العلة قصدي نوعا، يعني إذا كانت الحرارة ثابتة لهذه الحديدة لأجل حديديتها، إذا كان التمدد ثابت لهذه الحديدة لأجل حديديتها بالحرارة وتعريض الحرارة، إذن بذات الحرارة وبنفس الحرارة سوف تتمدد الحديدة الأخرى إذا كانت ماذا؟ مشتركة بجميع الخصائص، مثلين من كل جهة. واضح؟ إذن لابد أن نؤمن بهذه القضية، وهذه أيضا افترضت من القضايا العقلية القبلية. حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، يعني ما جاز على هذا يجوز على مثله. هذا جاز له التمدد بالحرارة، يعني جاز يعني وقع، مو جواز شرعي، هذا وقع له التمدد بالحرارة، إذا مثله أيضا سوف يتمدد بالحرارة. هذه القضية أيضا لا بد أن تؤمن بها، أن الأمثال تشترك في الحكم، أن الأمثال تعطى الأحكام ذاتها. فإذا مثلا أنا مثل هذا الإنسان مثل هذا الإنسان، فإذا هذه المادة رفعت عنه الصداع فهي أيضا سوف ترفع الصداع عن ذلك الشخص الآخر. طبعا لكن مو شخص وشخصين، لابد ماذا؟ أن تأخذ بأنه خصيصة ماذا؟ خصيصة الإنسانية، يعني خصيصة هذا الدماغ هو أنه يرفع عنه الصداع، خصيصة هذا البدن أنه سوف يخدر ويرتفع عنه الصداع. شلون أعرف هذا؟ أجري 100 مرة 1,000,000 مرة 10,000,000 مرة، فأخذ ماذا النتيجة؟ أخذ النتيجة بأنه هذا يرفع الصداع. لماذا؟ لأنه أنا وصلت إلى جهة مماثلة، وهذه الجهة المماثلة أينما وجدت وهي موجودة في كل إنسان، إذا سوف كل إنسان ماذا يرفع عن الصداع. واضح؟ إذا لابد أن أؤمن إذا حصلت جهة التماثل من كل جهة الحكم سوف يكون واحد، وإلا لو كان التماثل من كل جهة والحكم متعدد هذا لا أستطيع أن أخذ نتيجة، كله بنفس الخصائص، لكن مع ذلك دول 1,000 اللي أجرت عليهم التجربة يرفع عنهم الصداع، والباقين ماذا؟ قد لا يرفع عنهم الصداع. ما تقدر تأخذ قاعدة كلية. ومن هنا آمن المنطق الأوروسطي بأن لدينا قضية عقلية ترجع إلى قانون العلية والمعلولية، هي قبلية لا علاقة لها بالتجربة، وهي أن الأمثال حكم فيما يجوز واحد. إذا جاز شيء على هذا ووقع له فهذا ذاته يقع. لماذا؟ لما يماثله من تلك الجهة. لما يماثله من تلك الجهة؟ هذا يماثله بالحديدية، وهذا وقع له التمدد بالحرارة لأجل الحديدية، ذلك أيضا يقع له التمدد بالحرارة لأجل الحديدية. هذه قضية أيضا لا بد أن نؤمن بها، وأيضا قالوا بأن هذه قضية عقلية قبلية تسبق التجربة. ومن هنا يتضح، ومن هنا يتضح بأن المنطق الأرسطي يؤمن إلى هذه النقطة، إلى هذه النقطة الآن، بأن هناك ثلاث قضايا عقلية قبلية سابقة على التجربة لا بد أن تتم للإنسان، حينئذ ماذا؟ ينتقل إلى التعميم وأخذ الكليات. بعد أكو النقطة إن شاء الله اللي راح نتوقف عندها. هذه الثلاثة هي ماذا؟ هي الإيمان بمبدأ التناقض، استحالة التناقض. ثلاثة، الإيمان بمبدأ العلية والمعلولية. أربعة، الإيمان بمبدأ أن المتماثلات هي ماذا؟ مشتركة في الأحكام ومشتركة في السبب، مشتركة في السبب. إذا كانت متماثلة فسببها ماذا؟ فسببها واحد هو الحرارة، فالتمدد يكون سببه ماذا؟ الحرارة، لأجل التماثل بين الحديد من كل جهة. ومن هنا قالوا بأنه لو اختلفت الخصائص نستطيع أن نأخذ نتيجة ولا نستطيع. اختلفت الخصائص، أفرض مثلا أنا وصلت نتيجة بالاستقراء إلى أنه كل حيوان بري مثال ذكرون يحرك فكه الأسفل حين ماذا؟ حين المضغ، حينما يأكل يحرك الفك الأسفل، لكن مع ذلك يبقى لدي احتمال أن خصوصية البحرية هذه خصوصية مختلفة، مع أنه الذي في البحر ماذا؟ أيضا حيوان، هذا حيوان وهذا حيوان، لكن أنا أجريت التجربة على مليون حيوان بري فوجدت أن الكل يحرك فكه الأسفل حين الأكل، لكن البحريات ما أدري لي. قالوا هذه لعله خصوصية ماذا؟ هذه خصوصية تمنع، لأنه لا يوجد ماذا؟ التماثل. التماثل لا بد أن يكون من كل جهة، فلعل هناك خصوصية في البحريات ماذا توجب أن لا يحرك فكه الأسفل. ومن هنا عندما نذهب ونفحص ونتفحص في البحر ماذا وجدنا؟ وجدنا أن التمساح مثلا يحرك فكه الأعلى حين الأكل، مما يعني أنه إذا اختلفت الخصائص فقف، حينئذ لا تستطيع أن تعمم. إذن التعميم هو مع فرض التماثل، فلا بد أن نفترض التماثل حتى نعمم. هذه ماذا أيضا الثغرة الثالثة، وسدت في المنطق الأرسطي بماذا؟ بقضية عقلية مسبقة. ننتقل الآن ماذا؟ ننتقل الآن إلى الثغرة الأساسية والمهمة، وهي ماذا؟ وهي ماذا التفت إخواني؟ وهي نفي الصدفة النسبية، نفي الصدفة النسبية. لا بد لمن يؤمن بأن التجربة منتجة أن ينفي الصدفة النسبية. التفت إخواني نوضحها بمثال، عندنا إن شاء الله في الخمس دقائق نحاول نوضحها ونبين المنطق، موقف المنطق الأرسطي منها بنحو الإجمال، وإن شاء الله إلى يوم السبت بحول الله. لاحظوا إخواني الصدفة النسبية، مثلا أنت عندما أجريت عرضت الحديدة للحرارة فتمددت، هنا لا نريد أن ننكر ماذا؟ العلية والمعلولية مطلقة، ولا نؤمن بالصدفة المطلقة لأنه ماذا؟ أن المعلول يوجد تلقائيا من تلقاء نفسه، لا يوجد من علة، ولكن قد يكون الاقتران بين الحرارة وبين الحديد، ماذا هذا الاقتران؟ صدفتي، يعني ماذا؟ يعني للحرارة علتها وللتمدد علته الأخرى، لكنه صدفة اقترنت الحرارة مع ماذا؟ مع تمدد الحديد. هنا لا ننكر بأن للحديد لتمدد الحديد علة، لتمدد الحديد علة، وللحرارة أيضا ماذا علتها؟ هذه ليست ظواهر جاءت تلقائيا، ولكن اقترنا صدفة فوجد ذاك بعلته غير الملحوظة والمنظورة، أكو علة أخرى أنت ما شفتها، انت ماذا لاحظت في القبيله انه فتوا فد واحد صدفه جاء المتعدي ويجي مثلا فد شخص يقتل له شخص اخر ويروح، لكن انت ما شفت شيء بس هذا وقفين بالجريمه. فهذا الاقتران ماذا؟ جعلك تعتقد بان هذا هو القاتل وانه هو سبب القتل. هذا الاقتران اقتران ماذا؟ صدفه. او مثلا مثال لضرب السيد الشهيد رحمه الله عليه، مثلا يقول عندك انت فد انائين من الماء، انت ما عندك شغل بس هذا الاناء جاي يسوي تريد تحميه تطبق قيمة مثلا وخلي ماي، لكن سبحان الله كرامة هذا بصفة الماء اللي بصفة هذا قام يغلي، وقت اللي هذا غلى ذاك انجمد نفس الوقت. أنا ما أدري أفرض كان أكو فد هذا تعرض الفد مثلا، أفرض فد واحد أجا خلى به مثلا فد شيء يبرد أي شيء وصل فد شيء ماذا يوجب انجماد. الآن جاي يخلون فد أشياء فالقرص يقولون هكذا موجود تبقى بالماء ينجمد الماء يجمع يصير ثلج، هذا يفيدنا بالعراق مثلا بالصيف يصير. فهذا شنو ينجمد؟ افرض انا نفس الوقت جاي هذا احميه غلى هذاك ذب الحبايه داخله هذا انجمد، وهذا ماذا؟ انا ما شفت ما لاحظت شنو اللي صار، كل اللي شفته انه حينما غلى هذا ماذا؟ هذا انجمد. فتقارن الانجماد علته شيء والغليان علته شيء آخر، هاتان الظاهرتان تقارنتا صدفة تسمى صدفة نسبية. يعني ماذا؟ يعني هذا الاقتران إذا نسبت هذه الظاهرة إلى هذه الظاهرة ماذا يحصل؟ اقتران بينهما، وهذا الاقتران ماذا؟ من نسبة إحدى الظاهرتين إلى الأخرى، وهذا ماذا؟ صدفة. أنا فتحت الباب الصبح وابن جيرانها فتح الباب الصبح بنفس الوقت بنفس اللحظة اقترنتا، لكن ذاك له سببه فتح الباب للجار المقابل، وهذا له سببه الآخر، ذاك له علته وهذا له علته، لا أنكر العلية والمعلولية، لكن الاقتران ماذا؟ صدفة. أفرض مثلا أنا أخذت هذه الحباية، جاء يجرون الآن تجارب، أخذت الحباية وصادف أنه بهاي اللحظة انتهى مدة الصداع مالتي، وما يظل اليوم القيامة حتى لو ما أخذت حباية انتهى، أخذت الحباية وشان بنفس الوقت شنو؟ انتهت المدة مالت الصداع. فعلة ارتفاع الصداع هو انتهاء أمد بعد، وصحيح؟ أفرض الألم هو انتهى. أفرض مثلا كان عندي فد شريان شوي فد مشكلة وانفتح بضغط الدم انفتح مثلا وراح من عندي هذا الألم والصداع والكذا، لكن بنفس الوقت اللي أنا أخذت الحباية كل شيء ماكو. أفرض مثلا فد جص وخليته شنو؟ أفضلي أي أثر ما عليه، لكن ارتفع الصداع. هذا الاقتران بفيلم نفس الوقت، هذا الاقتران اقتران ماذا؟ صدفة. اقتران ماذا؟ اقتران صدفة، هذه تسمى بصدفة النسبية. افرض هم انطينا الفد واحد ثاني جبناه قلنا لا يا بخل نعطيك حباية، هذا صادف كان مكان مثلا شوية حار أو دافي فصاير عنده صداع، جبناه بهذه الغرفة انطينا قلنا والله اشرب فد كذا خذ اشوف يرتفع الصداع، الجو شوية بارد راح من عنده صداع، لبرودة الغرفة ارتفع من عنده صداع. فهو صور والثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة صارت شنو؟ صدف نسبي. صدف نسبي. جبنا الثالث هم انطينا حباية كان هو قبلها شرب قلاص ماي مثلا، وهذا قلاص الماي أو هو نفس الماي اللي شرب به الحباية كان هو المؤثر في رفع الصداع، لكن أنا ما كنت أصور هذه الحباية هي المؤثرة. هذه يسمى ماذا؟ اقتران نسبي صدفتي. والصدفة ماذا فيه؟ نسبية، ليس الصدفة مطلقة لأنه موجود من دون علة، الاقتران ماذا؟ من دون علته، لكن كل ظاهرة لها علتها. هذه القضية تفتي إخواني، كيف نستطيع أن نتجاوز الصدفة النسبية؟ لأنه قد أنت إذا تجري ألف تجربة شو تكون هاي الألف؟ من باب الصدفة النسبية. فإذا كانت من باب الصدفة النسبية نستطيع أن نعمم إلى الآخرين أو لا نستطيع؟ لا نستطيع أن نأخذ قضايا كلية. فإذا كيف ننفي احتمال الصدفة النسبية؟ دائما أنت احتمال الصدفة النسبية عندك قائم، كيف ننفي احتمال الصدفة النسبية؟ إذن على المذهب التجريبي ماذا يفعل؟ أن ينفي الصدفة النسبية. هنا قال المذهب الغنوصي بأنه هذا يعتمد على قضية عقلية قبلية أولية، هي قضية أن الصدفة النسبية لا تكون أكثرية ولا دائمية. الحديث عنها مفصلا إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.